صلى الله عليه وسلم على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أقسام العلة الفاعلية. التقسيم اللي ذكره هو لأنهم الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا، هذا اللي كتبينه على اللوح بعد. إذا لم يكن له علم بفعله على قسمان، إما أن يكون فعله ملائم لطبعه هو الفاعل بالطبع، أو غير ملائم لطبعه فهو الفاعل بالقسم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هاي قسمان. أما إذا كان له العلم بفعل، قال له صورتان، إما أن يكون فعله بإرادته أو لا. إذا فعله ليس بإرادته أو لا، إذا ليس بإرادته الفاعل بالجبر، أو فعله بإرادته. إذا فعله بإرادته على قسمان، إما أن يكون العلم التفصيلي ليس سابق على الفعل بل في مرتبة الفعل بل عين الفعل فهو الفاعل بالرضا، أو لا، يعني علم التفصيلي قبل الفعل، هذا على قسمان. إما أن يفعل بقصد زائد، يعني العلم التفصيلي قبل الفعل منه كافي بحاجة إلى قصد زائد وهو الفاعل بالقصد، أو لا، يعني ليس بحاجة إلى قصد زائد، ليس بحاجة إلى قصد زائد، يعني نفس العلم هو الموجب للفعل، هذا اللي سماه بالعلم الفعلي. قال هيدا على قسمين، إما أن يكون العلم زائد على الذات وهو الفاعل بالعناية، أو يكون عين الذات فهو الفاعل بالتجلي. هاي سبعة أقسام. بيبقى قسم واحد هو الفاعل بالتسخير. الفاعل بالتسخير هو نتيجة إلنا صريح بعض عبارات صدر المتألهين ببعض الكتب بأنه أصلا في عنا تقسيم بأن الفاعل إما فاعل بالتسخير أو لا. الفاعل بالتسخير هو الفاعل الذي ينسب هو وفعله إلى فاعل آخر، هذا اسمه الفاعل بالتسخير. والفاعل لا بالتسخير إلا ليس له إلا مثال واحد وهو واجب الوجود تبارك وتعالى. هذه حصيلة الأقسام اللي فكرناها. بعدين بحثنا ستة من هذه الأقسام بالتفصيل، فاعل بالطبع، فاعل بالقصر، الفاعل بالجبر، الفاعل بالرضا، الفاعل بالقصد، الفاعل بالعناية، وصلنا للفاعل بالتجلي. إذا الفاعل بالتجلي بقى المثال بحاجة إلى شوية توضيح، وإلا ما هو الفاعل بالتجلي صار واضح، هو الفاعل الذي له علم بفعله. وقلنا شو المراد من العلم بالفعل، يعني علمه له دخل في الفعل وليس مجرد علم من بعيد من دون أن يكون الفعل شو صادر بإرادته. هو له علم بفعله من دون إكراه، علمه التفصيلي قبل الفعل، ليس بحاجة إلى قصد زائد، وعلمه عين ذاته. هذه القيود الخمسة مأخوذة في الفاعل بالتجلي، صار واضح. ولكن ما هو المثال لهذا الأمر؟ ضرب المصنف أعلى الله مقامه مثالا. المثال الأول هو النفس الإنسانية. المثال الثاني شو هو؟ الواجب تبارك وتعالى على رأي صدر المتألهين. بالنسبة لله عز وجل، رح يجي معنا هذا الرأي بتبنيه المصنف تبعا لصدر المتألهين وجماعته، بأنه الله عز وجل من الأزل يعلم بالمخلوقات على التفصيل. نحن اليوم قداش؟ اليوم 12 ربيع، مش عارف قداش، 13 ربيع، اليوم 13 ربيع، الساعة 9 الصبح. الله من الأزل، منذ كان الله ولم يكن معه شيء، هو يعلم بأنه نحن بتسعة ب13 ربيع من سنة 1431 في منتدى جبل عامل بالطابق الفوقاني بالغرفة الكذائية، رح بيكون في درس بداية بالتفصيل شو رح نحكي، ورح نحكي عن علمه الأزلي، ورح نحكي هاي النقطة أنه هو عنده علم أزلي فيه. جاي هذا العلم، علم الباري تبارك وتعالى، رح يجي معنا إن شاء الله عين ذاته، وأن هذا العلم هو الموجب للفعل وليس هذا العلم زائد على ذاته. ببحث علم الباري تبارك وتعالى، بحث لعله من أدق البحوث بالفلسفة، حتى صدر المتألهين يمكن بتذكر بيقول عبارة بأنه يمكن من أهم بحث ببحث الفلسفة كلها، أو أهم شيء بالفلسفة يعني بالإلهيات، هو الإلهيات بالمعنى الأخص، ومن أهم ولعله أهم بحث بالإلهيات بمعنى الأخص علم الواجب تبارك وتعالى. ولح منشوف مع أنه البداية كتاب مبني على الاختصار، لما رح نوصل لبحث علم الواجب رح يذكر 10 أقوال في علم الواجب، 10 بيعدون 1 2 3 4 10 يمكن بردهم كلهم، بيتبنى يمكن هو بيكون أول شيء ممهد على مباني صدر المتألهين والمباني اللي بيعتقد فيها المصنف، بيذكرهم وحدي وحدي وبردهم. المهم صدر المتألهين اللي بيعتقدوا بأنه بيجي بالتفصيل، ولكن هيك النظرة السريعة جدا لتنفهم العبارة. بيعتقد بأنه الواجب من الأزال عنده علم، علم تفصيلي، ولكن هذا العلم التفصيلي، مقصدنا بالعلم التفصيلي يعني المعلوم، المعلومات منفصل بعضها عن بعض. كيف مثلا أنا هلا عندي علم تفصيلي بأنه هذا البريء بريء بلاستيك لونه أصفر موجود في المكان الفلاني، بينما هذا الجسم الثاني هو عبارة عن تليفون، اثنيناتهم موجودين على مكات. هذا علم بالتفصيل، يعني بحيث أن المعلوم منفصل بعضه عن بعض. نفس الشيء الباري من الأزل عنده علم تفصيلي بالأشياء، ولكن هذا العلم التفصيلي للباري على نحو البساطة. شو يعني على نحو البساطة؟ يعني ما في تركيب، يعني كل هذه العلوم التي هي تفصيلية موجودة بوجود واحد بسيط لا تفصيل فيه. هذه بأنها موجودة كلها على نحو البساطة، شو عبر تعبير عنها صدر المتألهين؟ موجودة على نحو الإجمال، عبر عنها هذا التعبير علم إجمالي. هذه النظرية اللي عبر عنها في عين الكشف التفصيلي، علم إجمالي. إذن شو مقصده بالإجمال هون؟ مقصده بالإجمال غير الإجمال اللي مر معنا نحن وعم نحكي عن فاعل بالرضا، عن الفاعل بالرضا. قلنا ما إله عنده علم تفصيلي إلا في مرتبة الفعل. قبل مرتبة الفعل هو صدر هو العبارة العلمية، شو كانت عنده؟ علم إجمالي. هنيك الإجمال غير قابل للاجتماع مع التفصيل. هيداك الإجمال اللي مر معنا بعلم الأصول غير قابل للاجتماع مع التفصيل. يا علمك تفصيلي يا علمك شو؟ إجمالي. في اصطلاح تاني عن نحو الاشتراك اللفظي للعلم الإجمالي، هذا اللي مر معنا هون. علم إجمالي يعني علم بسيط، وهذا العلم الإجمالي قابل للاجتماع مع العلم التفصيلي. بل سيأتي إن شاء الله معنا بالمرحلة 11 لما بنحكي عن أنواع التعقل، هنيك لح بيقول ثلاث أنواع. النوع الثالث العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي أقوى من العلم التفصيلي، هذا منبع للتفاصيل، هذا السبب للتفاصيل. جيد، هذا بيضربوا له مثال، لأضرب لكم مثال بيقرب الصورة بشكل جيد، وبيضربوا الأغايون، ويمكن بيجي يمكن بيضربوا العلامة ناسي بس مذكور بالكتب، الأساتذة كلهم بيضربوا. هذا مثل ملكة الاجتهاد عند المرجع أو عند المجتهد. المجتهد قد تطرح عليه مسألة بعضه مش مستنبطة، أعلم العلماء قد تجيب له موضوع حادث أصلا مش سامع فيه، تطرحه عليه الجواب حاضر عنده، بس وين موجود؟ على نحو الملكة. مبدأ الفتوى موجود وين؟ موجود في ملكة الاستنباط. أعطيه شوية صغيرة دقيقتين ويمكن أقل من دقيقتين دغري على السريع، شو بيعطيك؟ بيستنبط. الفتوى موجودة عنده، بس وين موجودة؟ موجودة وين؟ بالملكة. طبعا المثال ليقرب الصورة بس، ولا مثل ما قالوا ان المثال بيقرب من جهة، احيانا شو بيعمل؟ ببعد من جهات. يعني بس بدي من جهة انه الجواب موجود على نحو البساطة من دون ان يتميز جوابها الفتوى عن غيره، ولو كان مش مقصدي هو مش ملتفت له. هذه الجهة بتبعد بالمثال. فهون شو بيقولوا عنده المجتهد؟ أجوبة الفتاوى كلها موجودة وين؟ عنده كلها موجودة، ولكن من دون أتميز جواب عن جواب. ليش؟ لأنه موجودة في نحو ملكة الاستنباط. هيدي الملكة القوية جدا للاستنباط، فيها كل الأجوبة، بل هي مبدأ للتفاصيل. لما بياخذ الإجازة من أستاذه بأنه صار مجتهد وبروح على البيت بده يعلق على العروة الوثقة، الأجوبة كلها موجودة، مع أنه بعد ما علق ولا على فتوى. ببلش يخرجها من مرحلة القوة إلى مرحلة شو؟ الفعل. يعني من مرحلة البساطة خليها شو؟ تتميز بعضها عن بعض. فهيدا الموجود في الملكة هو منبع لهذه التفاصيل، ولذا هذا العلم الإجمالي بيكون أقوى من العلم الإجمالي اللي بنعرفه هنيك. هذاك العلم الإجمالي أضعف من العلم التفصيل. البساطة هون شو قصدك معنى تاني؟ قصدك البساطة مقابل أن لا يتميز بعض عن بعض. جيد، ولكن هيدي البساطة مبدأ عدم التركيب في الذات. يعني هالبساطة ليش لم يتميز بعض عن بعض؟ لأنه أصلا فيش تركيب في الذات. هيدا بالنسبة للواجب تبارك وتعالى. إذا الواجب رح يجي معنا بما أنه علمه، حقيقة علمه أنه علم إجمالي على في عين الكشف التفصيلي، ففاعليته شو هي؟ فاعلي تفاعل بالتجلي. نحن بحثنا وين؟ بأقسام الفاعل. ما عم بحكي عن علمه شو هو، ولكن لحم ناخذ أصل موضوعي بيجي بعدين البرهن عليه. لما كان علمه علما إجماليا في عين الكشف التفصيلي، وعلم الواجب بذاته عين ذاته، عين ذاته، والواجب مش بحاجة إلى قصد زائد حتى يفعل. هيدي المقدمات كلها ذكرها مع بعض، بيطلع أنه فاعل شو؟ بالتجلي. هلأ النقطة الرئيسية اللي عم بيركز عليها البحث بالمثال المصنف، هي أن علمه شو؟ علمه تفصيلي قبل الفعل، وهذا العلم ليس زائد شو؟ على الذات. مقابل شو؟ الفاعل بالعناية، لأن الفاعل بالعناية شو قال؟ زائد على الذات، علم تفصيلي بس زائد على الذات. هون نقطة الاختلاف بين صدر المتلهين والمشائين، علم تفصيلي بس مش زائد على الذات. طب كيف علم تفصيلي ومش زائد على الذات قبل وجود شو؟ قبل وجود المخلوقات. هي هون المشكلة كلها. هون بتذكر هذه النظرية صدر المتلهين بأنه علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي. جيد، بيقولوا موجودة عند ابن عربي بالصراحة، يعني هالعبارات. حتى بعض الأساتذة بيقول أنه أهم أراء صدر المتلهين أخذها من أراء العرفاء، يعني خصوصا ابن عربي أهم أراءه، مش بس هذا المطلب، عدة مطالب مهمة مأخوذة من هناك. بس غاية الأمر شو عمل صدر المتلهين؟ ساق سياق برهاني، يعني ركب منظومة متكاملة، واحد اثنين، حاول يجعلها موافقة للشرع. هاي نظرية صدر المتلهين. نظرية صدر المتلهين شو بقول؟ شو حسن؟ من عربي. يعني أهم المطالب عن صدر المتلهين بيقولوا مأخوذة من ابن عربي. بس صدر ميزة صدر المتلهين هو جعل أنه ثلاثة موافقين لبعض، عرفان وقرآن وبرهان، بينما العرفاء ما بيهمهم أنه موافق للشرع ولا لا. لما بيبين نظرية بيقول لك أني هيك شفت هذا عالم الوجود. صدر المتلهين بيقول لا، هذا الموافق للشهود واحد، اثنين موافق للبرهان، ثلاثة موافق للشرع. فثلاث ركائز ينسجم بعضها مع بعض وما في اختلاف بيناتهم أصلا. جيد، هلأ قداش وفق قداش الموافق، هذا بحث آخر، ولكنه هكذا يدعي. هذا بالنسبة للمثال الثاني اللي ذكره المصنف، اللي هو مثال واجب الوجود. المثال الأول اللي ذكره المصنف شو هو؟ قال كالنفس الإنسانية المجردة. ضرب مثال النفس الإنسانية، مثلي ومثلك ومثل أي إنسان عنده نفس إنسانية. نفس الإنسانية المجردة واجدة لكل الكمالات المنطوية فيها. نحن إذا تتذكروا مر معنا سابقا ببحث الماهية بالفصل الثالث الرابع، لا مش بالثالث، بالرابع يمكن أو ما بعده. شو مر معنا؟ مر معنا بأن الفصل الأخير للإنسان شو؟ واجد لكل الكمالات الفصول السابقة والأجناس. وإن شئت فقل، شو عبر هو تعبير؟ هذية النوع شو قال؟ بفصله، أو قل بصورته، فيش فرق بين الصورة والفصل، حقيقة واحدة، الاختلاف بشرط لا ولا بشرط على ما تقدم معنا سابقا. هذي يعني ما يكون به النوع نوع بشو؟ بفصله الأخير. تذكروا مر معنا هذا؟ مشان هيك جاب شو صورة النفس الإنسانية. فالنفس الإنسانية هي صورة الإنسان. إذا كانت صورة الإنسان فينطوي فيها كل الكمالات، كمالات النفس النباتية، كمالات النفس الحيوانية، وكمالات النفس الناطقة. كل الكمالات منطوية وين؟ في النفس الإنسانية. بيقول النفس الإنسانية بما أنها تنطوي بها كل الكمالات، يعني شو يعني تنطوي بها كل الكمالات؟ شو يعني واجدة لكل الكمالات؟ يعني كل الكمالات موجودة بهذه النفس، اللي هي هيدي النفس شو قصتها؟ عم نقول مجردة، يعني تركيب بهيدي النفس فيه ولا ما فيه؟ ما في تركيب، تركيب من مادة وصورة ما في، هي مجردة. جيد، هلأ إذا في تركيب، إذا في تركيب، تركيب عقلي من جنس الفصل، وإلا خارجا بسيطة مجردة. طيب كمالاتها وين موجودة؟ في كمال موجود بجهة وكمال تاني موجود بجهة؟ أبدا، ما في جهة وجهة يمنى وجهة يسرى، جهة عليا وجهة سفلى، لأنه عم نقول بساطة في برا. إذن الكمالات كلها موجودة وين؟ بوجود واحد بسيط من دون أن يمتاز بعضها عن بعض. فإذا النفس الإنسانية المجردة، عم نحاول نقرب شو اللي حكيناه بالواجب، نحكيه عن شو النفس الإنسانية. هيدي النفس الإنسانية واجدة لكل الكمالات من دون أن يمتاز بعضها على بعض. أما ليش واجدة لكل الكمالات؟ هلأ قلنا ليش، لأنها الفصل الأخير اعتمادا على ما تقدم سابقا. طيب، وهيدي الكمالات التي واجدة لها شو؟ لا يمتاز بعضها عن بعض، يعني موجودة على نحو الإجمال. كمل. ولكن النفس عالمة بذاتها ولا مش عالمة بذاتها؟ بلا إشكال عالمة بذاتها، بلا إشكال. ليش؟ ليش؟ لأن النفس حاضرة عن ذاتها، وهذا تعريف العلم. وعلم بذاته علم حضوري لا يغيب، لح يجي معنا لح يعبر بالفصل الأول مرحلة 11 العلامة بأنه هذا العلم لا يغيب عن الإنسان أصلا. حتى اللي بينكر نفس مجرد ما بيغيب عنه هالعلم. نعم، العلم بالعلم قد ما يكون عنده الإنسان، قد يشكك فيه وقد ينكره، هذا بحث ثاني. أما حضور النفس عند نفسه، يعني حضور، يعني حضور مجرد عن مجرد، يعني علم النفس بذاته، هذا لا يغيب عن ذاته، بل هو عين ذاته. حتى أنت نايم نفسك لا تغيب عن ذاته. اللي بيغيب واللي ما متصوره هو العلم الحصول اللي بيجي من هذا العلم الحضوري. يعني هالصورة عن العلم الحضوري هيدي اللي مرة بتكون ومرة شو ما بتكون. هلأ نحن وعم نحكي عنا إجت هالصورة، فصار عندك صورة عن علمك الحضوري، بس قبل شوي لما كنت عم تشرب كاسة شاي ما كان عندك إياها، أو أنت ونايم ما عندك إياها هالصورة عن ذلك العلم الحضوري، فالحصولي ما عندك إياه. فإذا هذه النفس واجدة لكل كمالاتها من دون أن تتميز هذه الكمالات بعض عن بعض. وشو؟ وهذه النفس عالمة بذاتها. طب إذا عالمة بذاتها وذاتها جامعة لكمالاتها، فإذا هي شو؟ عالمة بكمالاتها بلا إشكال. فهذا مثال لشو بيصير؟ ليه؟ علم إجمالي، يعني نحو البساطة، في عين الكشف التفصيلي. ليش؟ لأنه هذه الكمالات موجودة بالنفس كلها على نحو التفصيل. هون خلصنا المثال، بس تبقى شغلة صغيرة وصراحة فتشت عليها ما لقيت حدا حكى فيها، لا بحواش النهاية شفت حدا أشار له، ولا بحواش البداية، لأنه نفس المثال اللي بيضربه مصنف رحمة الله عليه بالبداية وبالنهاية، هو هاي النقطة. بحثنا نحن عن شو؟ عن الفاعل بالتجلي. ممتاز. فاعل بالتجلي شو ميزته؟ قلنا في 3-4-5 خواص له عديناها، واحدة منها أن لا يفعل بقصد زائد، صح ولا لا؟ وهذه النقطة الرئيسية، مش نقطة، هذه واحدة من النقاط الرئيسية، يعني مش النقطة الرئيسية الوحيدة، هاي واحدة من النقاط الرئيسية، لأنه إذا يفعل بقصد زائد انتهينا، كان من الفاعل بالقصد. طب ما هو سابقا قال بأن الأفعال كالإنسان في أفعاله الاختيارية جعل من الفاعل بالقصد، هلأ عم يجعل النفس الإنسانية في أفعالها وآثارها من أي أقسام؟ من أقسام الفاعل بالتجلي. شو الجمع بيناتهم؟ أنا عم بقول لكم ما شفت حدا، إذا حدا فتش ولقى، هلأ احتمال يكون أنا مش منتبه، بس إذا حدا فتش ولقى جيد. ولكن الذي يخطر ببالي في مقام حل هيدي المسألة، يعني بمرحلة حالية، هي أمرين. واحد، أمرين كل واحد يصلح أن يكون لحاله حل. واحد، بتعليقة الشيخ فياضي عني هي عنده كلمة واحدة لما بيضرب مثال لهذا المثال، كان نفس الإنسانية المجردة بأي أفعال بيضرب مثال، بيقول في فعلها الإرادة مثلا، أي فعل راح للإرادة، لأن الإرادة من الأفعال، أنا مرة أريد ومرة لا أريد، ولكن الإرادة لا بإرادة سابقة، وإلا لازم شو؟ التسلسل. بس النفس واجدة للإرادة في مقام ذاتها. فهنا هذا مثال جيد منيح إلى أن النفس الإنسانية واجدة لكمال الإرادة. لو لم تكن واجدة لكمال الإرادة، هل يمكن أن توجد فعل الإرادة؟ هذا كمال للنفس، أن تكون واجدة لهذا الكمال وهو الإرادة، فتفعل فعل وهي شو؟ تريد شيء. مش ضروري الأفعال، الأفعال مرة بيكون فعل خارجي، مرة بيكون فعل شو؟ نفسانة. هلا اذا انت تصورت بيتك بالتفصيل هذا فعل من افعالك ولو لم يكن فعلا خارجيا. فاذا الاراده فعل نفساني، هيدي الاراده موجوده في مرتبه سابقه بالنفس لانها كمال للنفس، كل اللي حكيناهم قبل شوي موجودين، هي كمال للنفس واجد له النفس على نحو البساطه بنفس الوقت عند علم تفصيلي فيه. فالنفس تفعله، تفعله هل بحاجة إلى قصد زائد يعني إلى إرادة زائدة؟ أنا بدي حافظ على هذا القيد حتى أوجد الفرق بين الفاعل بالتجلي هون والفاعل بالتجلي في الفاعل بالقصد. بمثال الإرادة، هل النفس تفعل بقصد زائد؟ لا، حتى لا يلزم التسلسل. لو كان في قصد زائد إرادة زائدة للزم التسلسل. هذا تخريج ممكن يكون شاهد جمع. وممكن احتمال كمان تاني انه مثال العلامة لما جاب النفس الانسانية هون جاب مثال لتصوير العلم الاجمالي في عين الكشف التفصيلي مش للفاعل بالتجلي بس، يعني جهتي كيف درسونا بالاصول احيانا انه في شيء بسموه حكم جهتي او حيثية جهتية، يعني من جهة ما حديثه. احتمال، ما عم بقول العبارة صريحة، يمكن تقول لي ظهور العبارة غير هيك على الرأس والعين، بس احتمال يكون العلامة ضرب مثال النفس الإنسانية من أي باب؟ من باب الإشارة إلى كيف إذا بس بدنا نتصور علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي. لأنه شيء قبل صدر المتألهين، انسى كلمة العرفاء، بالفلسفة ليس له عين ولا أثر أصلاً. بحث علم الواجب رح نشوف بعدين دوخ للفلاسفة، كيف بدنا نصور علم الواجب من الأزل وعنده علم بالتفصيل قبل وجود الأشياء، علم بالتفصيل كيف؟ البعض أنكر وقال لا ما عنده علم بالتفصيل. شفنا بالجلسة الماضية شو قالوا الإشراقيين، قالوا فاعل بالرضا، هو أضرب على فاعلية الواجب للأشياء عند الإشراقيين. شو يعني عند الإشراقيين؟ يعني علم الواجب التفصيلي بالأشياء أمتى؟ حين الفعل، يعني قبل الفعل شو؟ علم إجمالي، وهيداك الإجمال إلنا مقابل للتفصيل، مش بمعنى البساطة، بمعنى الإبهام وعدم وضوح. كيف نقبل شرعا هذا الحكي؟
تستلزم النقص،
طبعا تستلزم النقص عقلا كمان، لأنه واجب الوجود واجد لكل الكمالات. هلأ بعدين ما رح نقول شرعا، بس أنا عم بقول شرعا حتى تنقذنا شوي، وإلا بعدين رح بقول عقلا لا يمكن، أن الفرد واجب الوجود لا حد له، كمالاته لا حد لها، علمه التفصيلي كمان، فلا ينبغي أن تكون الذات الإلهية فاقدة لهذا الكمال. وهذا سابقا نحن ذكروا بنهاية الفصل الثالث من المرحلة الرابعة لما حكينا بعد ما فرع عن الواجب الوجود لا ما هي له أو ما هيته أنيته، قال إذن لا حد لهذه الذات، فإذن ما في كمال إلا ما واجد له هذه الذات. جيد، فاحتمال يكون شو قصد العلامة الطباطبائي؟ قصد التمثيل فقط من ناحية العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. أصلا حتى هذه النظرية على حد تعبير الشيخ المصباح بالنهاية بيقول مع كون هذا الرأي اللي ذكره صدر المتلهين أعظم منتوج للفكر الإنساني وأبدع منسوج للفكر البشري، بيعبر هيك تعبير هو، بيقول ومع ذلك لا يحيطون به علما. الله شو بيقول بأية الكرسي؟ ولا يحيطون بشيء من علمه، حتى هذا العلم لا يمكن أن نحيط به، لأن الفرض هذا علم ذاتي، بعدين رح يجي معنا ده مش علم فعلي. والعلم الذاتي شو عقدتنا نحن والفلسفة بيقولوا أنه عين الذات، فكما لا يمكن الإحاطة بالذات لا يمكن الإحاطة بالعلم، لا بالعلم الحصولي ولا بالعلم الحضوري، إنما العلم الحضوري على قدر الطاقة البشرية مش على ما هو عليه الواجب تبارك وتعالى. أما العلم الحصولي فبلا إشكال يحكي حكاية عن بعد، أما العلم الحضوري فالمعلول لا يمكن أن يعلم بالعلم الحضوري بالعلة على ما هي عليه، بل يعلم بالعلم الحضوري على قدر شو؟ على قدر سعته، وبلا إشكال لا يمكن أن يكون شو؟ أن يتسع حتى يصير واجب الوجود. فقد ما صار هيدا المعلول، قد ما وصل للكمالات بعده ممكن، طالما بعده ممكن ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم. وهون اللي بتجي بعض الأمور اللي بيذكروها العرفاء، ما عرفناك حق معرفتك، حق معرفتك على ما أنت عليه، هاي حق معرفتك. نعم، بس مش عارف إذا واردي عنا ولا عندن هني. إيه هي
و...
إيه جيد. هلا بس مش عارف أني إذا هي واردة عنا ولا واردة بكلمات السنة. مش هناك أني قلت إنه شو اسمه بديش أجزم، فمش عارف إذا واردة عنا. الإمام الخميني بيستشهد فيها بكتبه العرفانية والأخلاقية مثل آداب المعنوية وغيره. ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حقا، لأن حق معرفته على ما هو عليه. وقد ما وصل هذا المخلوق لدرجات الكمال ما بيصير واجب الوجود. بعضه ممكن. جيد. السابع الفاعل بالتجلي، وهو الذي يفعل الفعل وله علم سابق تفصيل به، هو عين علمه الإجمالي بذاته. صار واضح شو هذا العلم الإجمالي؟ هذا مصطلح جديد. كان نفس الإنسانية. لاحظوا، ما جاب بتعريف الفاعل بالتجلي كل القيود المعتبرة فيه، جابهم كلهم. الذي يفعل الفعل، خب جيد، هذا كل فعل، سواء فاعل بالطبع فاعل بالقصر يفعل الفعل، له علم سابق. ما راح لقيت شو يفعل لا بالإكراه، ما راح إلى أنه شو اسمه بقصد زائد أم لا، بس علم سابق تفصيله هو عين علمه الإجمالي. بس رد الفاعل شو بالرضا، هو عين علمه الإجمالي. يعني هذا العلم التفصيلي سابق، وهو عين شو، هو عين العلم بالذات. وبما أن العلم بالذات عين الذات حتى عند المشائين، فبيصير علم التفصيل عين ذاته. فرد الفاعل بالعناية، قال عنده علم تفصيلي سابق. جيد، علم تفصيلي سابق لحد هون رد شو الفاعل بالرضا. هذا بعده بينسجم لهلأ مع شو، مع الفاعل بالعناية. كيف بده يرد الفاعل بالعناية؟ شو فرق الفاعل بالتجلي عن الفاعل بالعناية؟ الفاعل بالعناية عم بيقول العلم التفصيلي زائد على الذات، الفاعل بالتجلي بيقول العلم التفصيلي عين الذات. كيف بده يرد رد بها الكلمة؟ هو عين علمه الإجمالي، عين علمه البسيط. علمه البسيط شو هو؟ علمه بذاته. ولما كان العلم بالذات هو عين الذات عند كل الفلاسفة، عند العلم بالذات هو عين الذات. الاختلاف بالعلم بالمخلوقات هل هي عين الذات أم لا، هون اختلفت المشائين مع صدر المتألهين. مشائين قالوا الواجب علمه بذاته عين ذاته، أما علمه بالمخلوقات زائد على ذاته بالصور. صدر المتألهين عم بيقول لا، علمه بالأشياء هو عين علمه بذاته، ولما كان علم بذاته عين ذاته فعلمه بالأشياء عين ذاته. فبهالكلمة رد شو الفاعل بالعناية، حتى يكون الفرق بين الفاعل بالعناية والفاعل بالتجلي. بشو الفرق؟ الفرق بكلمة هو عين علمه الإجمالي بذاته، عين علمه الإجمالي بذاته. لأنه علمه الإجمالي بذاته عين ذاته، وعلمه التفصيلي عين هيدا، فبصير علم التفصيلي عين الذات. مقابل لشو؟ للمشائين اللي قالوا العلم التفصيلي زائد على الذات. هيدي النقطة بدها شوية تمثيل. لحظة، ما جاب قيد ما في حاجة إلى قصد زائد. جاي، أنا بس عم حاول أقرب، ما عم حاول استظهر، عم حاول أقرب لحلها. هيدي النقطة اللي عم بذكرها هلأ لإشارة كيف بينسجم مثال النفس الإنسانية المجردة مع اللي ذكره سابقا كالإنسان في أفعاله الاختيارية. كالنفس الإنسانية المجردة، فإنها لما كانت الصورة الأخيرة لنوعها. جيد، ليش قيد بأنها الصورة الأخيرة؟ حتى تكون واجدة لكل الكمالات، حتى كل كمالات النفس. أي فعل بيفعل تفعله النفس، سواء فعل مستوى طبيعة أو النبات أو الحيوان أو الإنسان، ما كل الكمالات مندرجة في النفس. جيد، كانت على بساطتها هي المبدأ لجميع كمالاتها وآثارها الواجدة لها في ذاتها. هذا شو الدليل عليه؟ هذا من بحثنا، هذا فيش دليل عليه. هذا الدليل عليه شو هو؟ ما تقدم سابقا. ليش؟ لأنها هي الفصل الأخير، مش هناك. كانت على بساطتها هي المبدأ لجميع كمالاتها. شو مقصدك بالكمالات؟ يعني وآثارها الواجدة لها في ذاتها، هي المبدأ للكل. جيد، طبعا هلأ التعبير لجميع. فالمثال ذكره الشيخ فياض كالإرادة، هو قال الشيخ فياض مثلا، هو قال لجميع كمالاته وأثاره. يعني شفت هذا الأثر، شفت اليوم ظهرتك من البيت لهون، هذا فعل من الأفعال، أثر من الأثار النفس. جيد؟ فسابقا عم بيقول هذا من الفاعل بالقصد، بينما ظاهر العبارة هون شو؟ فاعل بالتجلي. قلنا نجمع بيناتهم، نفس العلم منه كافي، بحاجة إلى قصد زائد.
شوف الفياض، لأنه بقية الأفعال الإنسان متعلق الإرادة، أما نفس الإرادة كفعل.
نعم، ما عم بقول لا. نعم.
بقية الأفعال لا.
إيه بس أنا عم بقول، بس من بعد ما ذكر كلمة إرادة قال مثلا شيخ فياض من باب المثال جعل.
يعني
إضافة لأنه ما بتنسجم مع عبارة العلامة لجميع كمالاته وأثاره. جميع. جيد، مش هناك، هي مجرد توجيه. لا، الباقي أنتوا فكروا فيه يعني. وعلمه، وعلمها الحضوري بذاتها. ها شو بده يقول؟ شو بده يثبت بها العبارة؟ بده يثبت بها العبارة إنه علم بكمالاته عين علم بذاته، فهو عين ذاته. ولما كان العلم بالذات عين الذات، دائما العلم بالذات هي من المسلم، ليس شيء مغاير للذات، والتغاير في الاعتبار ليس إلا. بتقول نفسي تعلم بنفسها، الله يعلم بنفسه، الملك يعلم بوجود نفسه، عنده علم بنفسه، ما عم نحكي علم عن غير. هون من المسلم بأنه هذا العلم شو؟ علم بالذات. طب بتقول العالم غير المعلوم، غيرية في الاعتبار، بمورد العلم بالذات الغيرية بالاعتبار ليست إلا. ولا يستلزم أن يكون شو؟ النفس العالمة غير النفس المعلومة، فعنده نفسان، بنفس يعلم، ولا يمكن سعته. ولذا هون بهالموارد شو؟ التغاير، قالوا أنه بالاعتبار. بده يشير لهالنقطة، وعلم النفس الحضور بذاتها علم بتفصيل كمالاتها. أول شيء هذا العلم شو؟ علم عين الذات. طيب، بما أنه علم عين الذات، وهلأ قلنا قبل شوي بأن هذه الذات بما أنها الفصل الأخير واجدة لكل الكمالات، فعلمها بذات اللي هو عين ذاتها وليس زائد على الذات، هيدا العلم علم بشو أيضا؟ بما تحتوي عليه الذات من الكمالات. فصار علم إجمالي، يعني على نحو البساطة، في عين الكشف التفصيلي. وإن لم يتميز، هيدي شو بده يشير فيها؟ يعني للإجمال، يعني أنها على نحو البساطة، يعني أن هذه الكمالات الموجودة في النفس لا يتميز بعض عن بعض. يعني لنفترض كمال النفس، النفس واجد لكمال الكتابة، ولو النفس مش واجد لكمال الكتابة ما بقدر أكتب. النفس واجد لكمال النطق، لو النفس مش واجد لكمال النطق ما بقدر أنطق. ممتاز. هول كمالين الموجودين بالنفس متميزين هنيك ولا موجودين بالنفس من دون تميز؟ من دون تميز، لأنه الفرض بأن هذه النفس مجردة، موجودين عن نحو التفصيل من دون تميز. جيد. وإن لم يتميز بعضها من بعض، هذا المثال. مثال الثاني، وكالواجب تعالى بناء على ما سيجيء من أن له تعالى علما إجماليا في عين الكشف التفصيلي. على أي حال، بالنسبة لبحثنا المطلب واضح. نحن بحثنا كبرى، الأمثلة صغرى. الكبرى شو هي؟ الفاعل بالتجلي هو اللي عنده هيدا القيد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، هذا الفاعل بالتجلي. هلأ هالقيود وين بتكون موجودة؟ شو بكون الفاعل؟ فاعل بالتجلي. وين ما بتكون موجودة ما بيكون الفاعل فاعل بالتجلي. الثامن، الفاعل بالتسخير. الفاعل بالتسخير سهل وبسيطة، شرحناها هلأ قبل شوي. بيقول وهو الفاعل إذا نسب إليه فعله، فاعل عنده فعل، ولكن ينسب إليه فعله من أي ناحية؟ من جهة أن لنفس الفاعل، هذا نفس الفاعل اللي عنده فعل، لنفس الفاعل شو؟ فاعلا آخر يلي علة العلة. مش عايز درسناها بالعلم الكلام، علة العلة فاعلا آخر إليه، إلى هذا الفاعل الآخر يستند هو، الفاعل اللي حكينا عنه أول شيء، وفعله، هيدا الفعل وفعله بيستندوا لشو؟ لا له. فشو بيكون هيدا الفاعل اللي عنده فعل مباشر؟ فهو فاعل مسخر في فعله. شو مثاله؟ ضرب له مثلا، كالقوى الطبيعية والنباتية والحيوانية المسخرة في أفعالها للنفس الإنسانية. هذا المثال الأول. المثال الثاني: وكالفواعل الكونية. فواعل كونية الغيم سبب للمطر، هذا فاعل، الغيم فاعل. ما هو الفعل؟ هو وجود المطر، ولكن هذا الفاعل مع الفعل يستند إلى، لنفترض مبدأ أعلى، المدبرات، والمدبرات هي وفعلة تستند إلى وإلى الله المصير. جيد. وكالفواعل الكونية المسخرة للواجب تعالى في أفعالها. بيبقى هذا المثال واضح، الفواعل الكونية المسخرة. بيبقى الأول شوي صغير بدنا نوقف عنده. سؤال بالأول: كالقوى الطبيعية. شو هي القوى الطبيعية؟ قالوا القوى الطبيعية المسخرة للنفس الإنسانية. فإذن عم بحكي عن أي قوى طبيعية؟ اللي هي تحت تسخير النفس. شو هي؟ قالوا أربعة: الجاذبة والهاضمة والماسكة والدافعة. ماسكة بتمسك الطعام بعد ما تأكل، تمسك الطعام بالمعنى، هاي الجاذبة. جيد. الغاذية، الغاذية يحتاج بقوة نباتية، هيدي الماسكة. الجاذبة هي اللي بتاخذ الطعام. وين في نقص بالجسم؟ وين في نقص؟ بأي خلية في نقص؟ تجذب الفوائد، البروتينات لمحلها، تاخذ لنفترض مش عارف شو لمحله، وهكذا. الماسكة، الجاذبة، الهاضمة اللي بتهضم الطعام. طبعا كل وحدة فيها، مثلا الهاضمة أول شيء بتهضم، بعدين شو بتعمل؟ لنفترض بتجذب، بتاخذ كل وحدة لمحلها، والدافع آخر شيء الفضلات اللي بتدفعهم لبرا. هاي أربع قوى طبيعية. نباتية ثلاثة. لا، الغاذية ترك، يعني الهاضمة والماسكة والجاذبة والدافعة.
الماسكة شو شغلتها
هيدي؟ هيدي لما بتاكل حتى ما يظهروا دغري من الإنسان، تمسكن، تمسكن ليتحللوا وتاخذ الفوائد منهم. وقال له سبحان الله، ليش مش مثل البلبل اللي عنا بالبيت؟ البلبل بيأكل هلأ بيعملها دغري، انت بتحط له أكل، الله وكيلك حنفية، بيأكل من هون بنزلهم من هون، ليه بيقعدوش من عدته؟ ايه عم يكبر يا زلمة، عم فكر عمل له رجيم. جيد. فإذا قوى أربعة: الجاذبة، الماسكة، الهاضمة والدافعة. أما القوى النباتية ثلاثة: نامية، بس هي حقيقة المنمية. البعض قال المفترض أن تسمى، بعضهم بسميها نامية، بعضهم بسميها المنمية، بس قالوا المنمية أحسن. المنمية والمغذية، وبعضهم بسميها غاذية والمولدة. جيد. هات ثلاثة النباتية. الحيوانية هي المحركة، هي القوى الحيوانية، هي القوى الشهوية والقوى الغضبية والمحركة والحساسة. والمولدة. والمولدة هي القوى النباتية. المولدة هي شو شغلتها؟ شغلتها موجودة هذه بالنبات وبالحيوان وبالإنسان. هاي شغلتها المولدة، تأخذ من الغذاء اللي بيتغذى، بتأخذ شيء حتى يكون صالح لتوليد المثل. هلا بالإنسان واضح، هي اللي بتعمله نطفة، وبالحيوان، إنسان والحيوان سهلة، هي اللي بتاخده مثلا لو افترض بالنسبة للزلمة حتى تعمله شو؟ مني، لأنه مبدأ توليد المثل هو هيدي المادة. طب هاي من وين بيجي؟ هذا بيجي من الطعام. ففي قوة بالإنسان هي اسمها المولدة، شغلتها تاخد لتوليد المثل. مثلا بالنبات لتعمل البذر، البذر لنفترض ببعض النباتات شو هو؟ هو اللي بيولد المثل، بتشيل البذور وبتنثرهم على التراب، شو بيصير عندك؟ بيصير عندك نبات جديد. ففي قوة بالنبات خاصة لشو؟ لتوليد المثل، سموها المولدة. على كل حال هذا مش بحثنا فيه، بس هلأ اللي شرح شو الطبيعية وشو النباتية وشو الحيوانية. النقطة اللي بدي يوقف عندها واللي وقفوا عند الأغيون هي في بحث بالفلسفة مش مذكور لا بالبداية ولا بالنهاية، لأنه مربوط 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 بشو؟ مربوط بالنفس الإنسانية، موجود بالأسفار، موجود بالمنظومة. جيد. بس هيك بين هلالين، حتى إذا واحد عنده هالسؤال بيراوده، خليني أحكي لكم إياها، يعني شوي ممكن تجاوب عن تساؤل الصدر المضلين. شو سمى كتابه؟ الأسفار. هي بالحقيقة حكاية لأسفار أربعة إنسانية، العرفاء عندهم أربع أسفار: السفر من الخلق إلى الحق، هذا الأول. ثاني السفر في الحق بالحق. السفر الثالث سفر من الحق إلى الخلق بالحق. السفر الرابع سفر في الخلق بالحق. الأول سفر من الخلق إلى الحق، وأن الراحل إليه قريب المسافة. السفر الثاني سفر في الأسماء الإلهية، سفر في الحق. وهون أكثر العرفاء، على حد تعبير الإمام الخميني بالأربعون حديثا، أكثر عرفاء بيغرقوا بهالسفر. بعض بيسافر باسم، البعض بيسافر باسمين وبيغرقوا. بيغرق يعني بيقدرش يكمل المسير بالسفر الثالث. السفر الثالث سفر الثالث هو سفر من الخلق ايه بلا تأشيرة، سفر من الخلق الى الحق. السفر الرابع الاخير هو سفر في الخلق، قالوا هذا خاص بالمرسلين بأصحاب الرسالات الإلهية. سفر في الخلق بس بالحق. صدر المتألهين كتابه أسفار أربعة بيحكوا هالأسفار، اختلفوا كيف تطبيق الأسفار على هالأسفار الأربعة، اختلفوا منيح بأول الأسفار اختلفوا، ولكن الصورة يعني المقبولة بتقريب الأسفار هي الإلهيات بالمعنى الأعم بتحاكي السفر الأول. الإلهيات بالمعنى الأعم بدلهم يبحثوا لحد ما نوصل لشو، للبحث عن إلهيات بالمعنى الأخص، هذا بيحاكي السفر الأول، سفر في الخلق لحتى شو نوصل إلى الحق. السفر الثاني هو الإلهيات بالمعنى الأخص، الإلهيات بالمعنى الأخص لأنه سفر في الأسماء والصفات الإلهية. جيد. السفر الثالث قالوا هو علم النفس. السفر الرابع شو عبروا عنه؟ المعاد. هلأ البعض طبعا قال إنه لا، ممكن يكونوا غير هيك شوي صغير، يعني قد يكون السفر الثاني هو السفر في الذات والصفات الذاتية، السفر الثالث في الصفات الفعلية، والسفر الرابع في النفس والمعاد. المهم في اختلاف، ولكن كتابنا نحن هذا واجب لشو؟ واجب فقط، ما في علم نفس، يعني على بعض التعبيرات للسفر الأول العقلي والسفر الثاني العقلي. جيد. هناك في بحث فلسفي بين المشائين وبين صدر المتألهين، النفس الإنسانية، هل النفس قاعدة على عرشها وتحتها في عندها جنود، بس هالجنود بيشتغلوا بأمرها، فهي لها حالة الإشراف وليس لها حالة المباشرة؟ المشائين كان يقولوا النفس تفعل فعل واحد ليس إلا هو التعقل، أما كل فعل تاني هو نتيجة جنود للنفس، هي قوى فاعلة ولكن النفس فاعل بعيد، فهذه القوى مسخرة للنفس، قوى طبيعية نباتية حيوانية، في قوة خاصة للشهوة، في قوة خاصة حتى يكون شو؟ في إحساس، في قوة خاصة للتحريك، في قوة خاصة للتغذية، للتنمية، للتوليد، واواوا. بس هيدي القوى جنود خوادم لشو؟ للنفس. هذا رأي مين؟ المشائين. هل عبارة تنسجم مع رأي المشائين؟ لأنه شو عم بيقول؟ تسخير، يعني في فاعل مباشر وفي فاعل بعيد، عم بيضربوا مثال للتسخير كالقوى المسخرة في أفعالها للنفس، يعني النفس لا تباشر، النفس علة العلة، علة بعيدة، نعم يعملون بأمرها. فهل عبارة تنسجم مع مبنى المشائين؟ رأي صدر المتألهين شو هو؟ رأي صدر المتألهين فش الفاعل واحد وهو النفس، بس النفس إلى مراتب، بمرتبتها العالية تتعقل، بمرتبتها الدانية تحس وتشتهي وتغضب وتتحرك، بالمرتب الأدنى تغذي وتنمي وتولد، بالمرتب الأقل تفعل فعل القوى الطبيعية، وليس أن هناك نفس وقوى، فش إلا نفس بسيطة من الأول إلى الأخير لها مراتب متعددة، بمرتبة تتعقل، بمرتبة تفعل، بمرتبة تفعل. هيدا هالتعبير، هيدا وين إجا؟ هيدا إجا بالفاعل بالطبع. شوفوا هنيك شو عبر، عبر التعبير اللي بينسجم مع مدرسة صدر المتألهين، قال كالنفس في مرتبة القوى البدنية الطبيعية، ما قال كالنفس في مرتبة، ما قال شو كالقوى الطبيعية، كالنفس في مرتبة القوى. وهون ذكروا المحشين انه بهيدا الفصل المصنف اشار للمبنيات، مبنى المشائين بأواخره بهالعبارة ومبنى الحكم المتعالي بأوائله. جاي انتهينا من الثاني من شو؟ من الأمر الثامن. خلصنا البحث، بلشنا بالبحث أول الفصل بشو؟ وقد ذكروا في وجه ضبطها. إذن هيدي الأقسام الثمانة ذكروا. أنت شو رأيك يا علامة؟ بيقول كله حلو ما عدا اثنان. شو هن؟ بيقول الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية. أنا العلامة الطبطبائي بقول إنه الفاعل بالجبر بيرجع للفاعل بالقصد. هن جعلوا الفاعل بالجبر بناحية والفاعل بالقصد وين؟ بناحية. الفاعل بالجبر قالوا يفعل لا بإرادة، لأنه أحد واحد جبره، حط له الفرد براسه قال له بتشرب أو بقتلك. بينما جعلوا الفاعل بالقصد شو؟ فاعل بالإرادة. بيقول علامة لا، الفاعل بالجبر هو فاعل بالإرادة، بيرجع للفاعل بالقصد. واحد اثنان، الفاعل بالعناية. الفاعل بالعناية شو كان مثاله؟ كان مثاله كالصاعد على جذع شجرة عال، مش هيك؟ جذع شجرة عالا بمجرد تصور يقع. بيقول لا، هذا بيرجع إلى الفاعل بالقصد. هل أضحك العلامة؟ بيقول وفي كون الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية مباينين للفاعل بالقصد مباينة نوعية، يعني بحيث كل واحد قسم منفصل على الثاني، ما بيشتركوا بشيء، مقتضى التقسيم مباينة نوعية. بيقول على ما يقتضيه التقسيم كلام جيد. بالنسبة إلى الفاعل بالجبر، فاعل بالجبر سهل واضح. نعم فقهيا بيفرق عن الفاعل بالقصد، بس حكينا فلسفة. بالشرع اي طبعا بتفرق من الأرض للسماء، بين يحط له الفرد براسه ويقول له بتشرب خمر، وبين واحد شو بيعمل؟ بيشرب خمر من دون ما يحط له واحد فرد براسه. أول واحد لا عقاب لا تعذير لا 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 لا، كل الأحكام المفقهية شو؟ رفع عن أمتي ما أكره عليه، ترفع حتى رفع واقعي قالوا بهذا المورد، حتى مش رفع ظاهر. بينما الثاني شو؟ فاعل بالاختيار، ما في شيء رفع بحقه. نعم فقهيا شو بدنا؟ فلسفيا شو؟ بقول فلسفيا ما بتفرق، ما بتفرق. ليش؟ لأنه بتعرف أكثر شيء شو عمل؟ اللي حط لك الفرد براسه ضيق لك الدوائر، بس انت كان انت بإرادتك اخترت تكوينيا. ها ما عم نحكي فقها، فقها وشرعا له بحث الفقه شو بدنا فيه. تكوينا اني كان فيني ما اشرب، كان فيني ما اشرب، فبإرادتي يقتلني مش مشكلة، ايه مش مشكلة، بس بإرادتي موت شهيد في سبيل الله. بس تكوينا اني مش بإرادتي شربت. نعم فرق كبير بين انه يفتح لي تمه بالقوه ويدلق المي، بس تعرف هذا ساعتها شو اسمه؟ بطل فاعل، صرت شو؟ مفعول به. نحن عم نحكي فاعل يفعل، فالاول فاعل ولكن فاعل بالاراده، بس غايه الامر ضيق لي الدوائر. قال لي إيه مش مرفوع لا، فغاية الأمر ضيق للدوائر. قال لي أنت أمامك اختيارين ليس إلا، إما بتشرب وبتنجى أو ما بتشرب وتموت. طب بس أنا باختياري رح تشربت. فإذا الفاعل بالجبر يرجع إلى الفاعل بالقصد. الفاعل بالعناية شو؟ بيقول الفاعل بالعناية بالنهاية، بيقول الفاعل بالعناية كمان بيرجع إلى الفاعل شو؟ بالقصد. لأن الفاعل بالعناية يتصور من بعد ما بيتصور السقوط، لأنه أول مرة بيطلع ومنه براندي عصفور حتى يطير، فلا يتصور إلا السقوط. لما بيتصور السقوط بصير يرجف، لما بصير يرجف فيختار السقوط فيسقط. بس معنى شيء، لو أخذت من وقتكم شوي صغير كم ثانية هون وشوي مش واضحة، بيعلق الشيخ فياضي على النهاية بيقول مش مزبوط هالحكي. صح بيتصور السقوط وبيرجف، بس بيختار السقوط، لأنه شو عم بيقول علامي؟ بيرجع إلى الفاعل بالقصد. والفاعل بالقصد شو يعني؟ يعني مش تصور العلم لحاله بكفي، فشو بيصير؟ بحاجة إلى قصد زائد. بيقول له مش مزبوط العلام، إيه الشيخ فياضي. بيقول ساعتها بيرجع إلى الفاعل بشو؟ بالطبع يمكن. شو بيصير؟ لما بيتصور السقوط ولا يتصور النجاة بيصير يرجف، بس الرجفة مش بإيده. بعد ما بيرجف 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 شو بيصير؟ مش هيك بيصير؟ ببطل يقدر يهدي حاله فيقع، بيصير مثال للفاعل بالطبع. طبعا اقروا التفصيل، انا عم بذكر هيك شم صغيره حتى ما اترك البحث شو غامض. هذا كلام العلامة في هذا الفصل، والحمد لله رب العالمين.